الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على هذا الكتاب القيم المبارك، كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله، والذي ذكر فيه جملة من الأحاديث والآثار التي فيها الحث على طلب العلم والتخلق بأخلاق حملته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن العلاء قال سمعت مكحولا قال: كنت لعمرو بن سعيد العاصي أو لسعيد بن العاص، فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها، فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبية فلم أرى مثله رحمه الله.
نعم. وهذا الأثر أيها الإخوة يبين لنا أمرا مهما في حياة طالب العلم، وهو ما يعرف بالهمة. هذا يبين الهمة العالية التي كان عليها السلف رحمهم الله في تحصيل العلم وطلبه، والرحلة من مكان إلى آخر لنيل العلم وتلقيه من أهله. فهذا مكحول مع أنه مولى رحمه الله وعبد الرقيق، إلا أن ذلك لم يعقه عن طلب العلم تحصيل العلم، وفرح كثيرا لما وهبه مالكه لرجل من هذيل بمصر، وجدها فرصة عظيمة أن يتلقى العلم وأن يأخذ العلم عن حملته في مصر. ثم لما أخذ عن أهل العلم في مصر علومهم وما أتاهم الله عز وجل من علم، رحل بعد ذلك من مصر متنقلا من موطن إلى موطن حتى قدم المدينة رحمه الله. قال: فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. كلما مر مكان حرص على استيعاب العلم من حملته وأهله. قال: ثم لقيت الشعبي فلم أر مثله رحمه الله. وهذه الكلمة التي قالها مكحول في الشعبي رحمهم الله قال غير واحد في الشعبي رحمه الله لإمامته وقوة حفظه وإتقانه رحمه الله كما مر معنا. وهذا يبعث في نفس طالب العلم الاجتهاد والحرص على الطلب والمثابرة والترقي في درجات العلم إلى أن يبلغ درجات أولئك الأئمة الثقات الأثبات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني تميم قال حدثني تميم بن عطية العنسي قال سمعت مكحولا يقول: اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأله عن شيء، أكتفي بما أسمعه ويقضي به.
وهذا مكحول أيضا يذكر اختلافه إلى شريح، وشريح رحمه الله من أشهر الفقهاء والقضاة في الصدر الأول الإسلام. لقي غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولي القضاء في الكوفة زمنا رحمة الله عليه، واشتهر بالقضاء حتى إن هذا الوصف صار قرينا لاسمه، يقال شريح ماذا؟ القاضي، شريح القاضي، وكان من أشهر القضاة ودهات القضاة رحمه الله. يقول مكحول: كنت أختلف أي أتردد إلى شريح أشهرا، يعني ليس شهرا ولا شهرين، إنما مدة طويلة من الزمن، فلم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به. وهذه طريقة في التحصيل، أن يلازم طالب العلم العالم ملازمة تامة، فيرى من سمته وأدبه وطريقة فتواه وطريقة تعامله، فيستفيد منه حتى وإن لم يسأل رحمهم الله. وهذا أمر مهم أحبتي طلبة العلم، أن نلزم العلماء وأن ننظر في هديهم وسمتهم. وكم من أدب استفاده طلاب العلم من نظرهم إلى العلماء ومن مجالس العلماء، ولم يكن ربما هذا الأدب مكتوبا في الكتب أو يتلقى أو يقرأ، إنما من مجالس أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية رضي الله عنه، فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح.
أيضا هذا الخبر يرويه مكحول رحمه الله، أن الناس تواعدوا ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية، المراد بالقبة الخيمة، فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، أي أنه أمضى بهم تلك الليلة في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال واضح للسخاء العظيم بالعلم، فإن السخاء كما أنه بالمال فإنه أيضا يكون بالعلم. والسخاء بالعلم يكون إما بإعطاء الوقت لطلاب العلم والمساحة الكبيرة من الوقت لهم، وإما أن يكون السخاء بالعلم انتقاء الفوائد العلمية الغزيرة التي تفيد وتنفع وينتفع بها طلاب العلم. وأيضا يكون السخاء بأن يجيب العالم طلاب العلم على أسئلتهم وبقدر زائد على السؤال. قد يسأل طالب العلم العالم عن مسألة فيفيده بفائدة ويزيد على هذا السؤال، إما لما يرى من حال هذا السائل أو حال من حوله إلى غير ذلك مما درج عليه أهل العلم. فهذا الأثر فيه السخاء والعطاء والبذل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال: إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم.
إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. وهذا ضابط في هذه المسألة، السؤال: أيهما أفضل، أن يخالط الإنسان أو طالب العلم الناس أو أن يعتزلهم؟ لا يمكن أن يجاب على هذا السؤال إجابة مطلقة فيقال العزلة أفضل أو يقال الخلطة أفضل، إنما ينظر في هذا الباب إلى الأصلح وإلى الأسلم وإلى ما تكون فيه المصلحة راجحة. فإذا كان في الخلطة مصلحة للناس ولمن يخالطهم فالخلطة بلا شك أفضل مع الصبر على ما يلاقيه طالب العلم، أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم في سبيل أن ينفعهم وأن يفيدهم وأن يعمل على صلاح أمورهم، لا شك أن هذا أفضل. قد يعود طالب العلم إلى مكان أو إلى بلده ومكانه الذي هو منه ولا يوجد فيه أحد، وربما إذا بدأ في تعليم الناس وتربيتهم على العقيدة الصحيحة ربما يناله شيء من الكلام، فهل يقال له اعتزل الناس ما دام أنهم يتكلمون فيك؟ الصحيح أنه يخالط الناس بقدر ما يستطيع ويصبر على أذاهم، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت الخلطة تضر الإنسان في دينه وفي خلقه فلا شك أن السلامة لا يعدلها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
وهذا الحديث الذي أورده رحمه الله هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عنه عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، أي لو كان الشيء المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا، فإن من عرف شيئا وضبطه فإنه يبلغه إلى غيره، ولو حديثا واحدا ولو آية واحدة ولو سورة واحدة يحفظها ويبلغها، إما أن يبلغ البلاغ بلاغ الألفاظ أو بلاغ المعاني كما يقول أهل العلم. بلاغ الألفاظ حفظ هذا الإنسان آية أو حديثا فعلمه وحفظه غيره فإن هذا يؤجر عليه، وهذا من بلاغ الألفاظ. بلاغ المعاني أن تفسر الآيات وتشرح الأحاديث، وهذا إنما يقوم به من كان أهلا من كان أهلا للتعليم وكان ذا دراية وبصيرة في العلم. وهذه هذا الحديث بلغوا عني ولو آية احتج به أقوام على مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة أن يتصدر الإنسان أو أن يبلغ حيثما اتفق له. اتخذه واحتج به قوم على أنهم يبلغون أو يسعون في الأرض أو ما يسمونه بالخروج في سبيل الله على طريقة لم تشرع، على طريقة غير مشروعة، وعلى طريقة ليست هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لهم ادعوا إلى الله عز وجل على بصيرة وادعوا إلى التوحيد كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بل يحتجون بهذا الحديث على عدم طلب العلم وعدم التزود من العلم. يقول: أخذنا آية أو آيتين أو حديث يكفينا هذا، ننتشر في الأرض ونكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى وفي سبيله سبحانه وتعالى، وتجدهم يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الدعوة إلى توحيد الله وعدم إنكار الشرك. وإذا قيل لهم في هذا قالوا: إن الناس سينفرون منا، إذا دعوناهم إلى التوحيد ونهيناهم عن الشرك سينفرون منا، وهذا كله من المخالفات أو مخالفة الصريحة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولمنهاج الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة لابد أن تكون على بصيرة، بل إن بعضهم صرح بأن العلم لا علاقة له بالدعوة، هكذا قالوا. العلم قالوا العلم شيء والدعوة شيء آخر، وهذا من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأول هذا الحديث حث على البلاغ وترغيب فيه على بصيرة، وآخر هذا الحديث حث على الضبط وعدم التعجل والتسرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بحسب المرء أن من العلم أن يخشى الله، وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه.
وهذا الأثر يعني مر معنا: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، لأن رأس العلم الخشية، وطالب العلم الذي لا يورثه هذا العلم خشية الله عز وجل والخوف منه عليه أن يراجع نفسه وليعلم أن هناك خلل عنده، فلا بد أن يراجع نفسه، لأن رأس العلم الخشية. وأيضا كذلك قال: وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه. وهذا كله مر معنا، لأن العجب مهلكة لطالب العلم، إذا عجب من حفظه ومن قراءته أو من كلماته التي يقولها وأصابه العجب في ذلك، فإن هذا من الهلاك لطالب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لطيفا فطنا.
إبراهيم هو النخعي رحمه الله، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فيقول إبراهيم: كان عبد الله أي بن مسعود لطيفا فطنا، يعني جمع بين ماذا وماذا؟ بين اللطف وبين الفطانة، وهي النباهة، ليس عنده غفلة، بل يبصر الأمور لكنه لطيف، يعالج الأمور معالجة لطيفة. وهذه من الصفات المهمة لطالب العلم، أن يكون فطنا بصيرا، وفي نفس الوقت يكون لطيفا رحيما بالناس، مشفقا عليهم. وإذا اجتمع هذا وهذا لطالب العلم فإنه على خير عظيم بإذن الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جعفر بن عون قال قال أخبرنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. قال: وكان يقول: نعمة ترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله عنه.
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما نعلم جميعا من صغار الصحابة، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ بعد، فهو معدود من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أن المدة التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، إلا أنه استوعب من العلم والحديث والفقه والفهم للقرآن شيئا عظيما. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول مشيرا إلى مكانة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، يعني أن ابن عباس حصل هذا الذي حصله من العلم مع أنه كان في سن صغير لم يبلغ الثالثة أو الرابعة عشر من عمره في هذه الفترة التي أدركها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من عمره رضي الله عنه. فيقول لو كان أدرك أسناننا، لو كان مثلنا في العمر ما عاشره منا أحد. ما معنى ما عاشره منا أحد؟ يعني ما بلغ مكانته، يعني ما بلغ شأوه ومكانته وعلمه أحد. ثم يقول نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. ومعنى ترجمان القرآن أي الذي يبين معاني القرآن ويفسر القرآن ويوضح دلالاته. فيجب أن يعنى طالب العلم بكتاب الله عز وجل وبتفسيره والنظر في كلام الله عز وجل، وعليه أن يدعو وأن يسأل الله عز وجل أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل أي التفسير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم.
لا شك أن هذا من العلم أيها الإخوة، أن تكون كلمة الله أعلم أو لا أدري أو اسأل غيري أن تكون قريبة دائما من لسان طالب العلم، فإنه إن أخطأ هذه الكلمة وتحاشاها فإنه كما يقال تصاب مقاتله. إن أفتى طالب العلم غيره بغير علم فهذه مصيبة عظيمة، ومن أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده يتحمل التبعات. فلا يستنكف طالب العلم ولا يمل من قول لا أدري أو اسأل غيري أو الله أعلم، لكن ليس هذا معناه أن الإنسان لا يبحث المسألة، بل عليه أن يقيد هذه المسائل التي يسأل عنها ولم يعرف جوابا وأن يسأل أهل العلم حتى يكون على بصيرة في دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه.
وهذا لقول الله عز وجل عن القرآن تبيانا لكل شيء، وقوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا معناه أن القرآن قد حوى علوم الدين على علوم الدين كلها، كل علوم الدين في القرآن، منها ما جاء على وجه التفصيل ومنها ما جاء على وجه الإجمال. فالقرآن حوى علوم الدين كلها، وتأتي السنة وتفسر القرآن وتبين المجمل فيه. ولذلك فإن الصحيح أن يقال المصدر الأول من مصادر التشريع القرآن والسنة، فالسنة لا تنفك عن القرآن. وإذا تأملنا في كتاب الله عز وجل وتأملنا في الفاتحة على وجه الخصوص نجد أنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، ولهذا سميت بماذا؟ بأم القرآن، سميت بأم القرآن. فيقول مسروق رحمه الله ما نسأل أصحاب محمد من شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه، يعني عن إدراكه واستنباطه من القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس في سائر الناس خير بعد.
وذلك أن الخير في العلم، إذا كان المرء مشتغلا بالعلم تعليما أو مشتغلا به تعلما فهو على خير، كما مر معنا في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمفقه غيره في الدين والمتفقه في الدين كلاهما على خير. ومن ترك هذا وأعرض عن هذا فهذا ليس من أمارات الخير ولا من أمارات إرادة الخير له. فهنا يقول معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس في سائر الناس خير بعد، لأن من لم يكن عالما ولا متعلما كان من الهمج الرعاع وفارق بذلك الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وهذا فيه حث على طلب العلم حتى لو كان الإنسان من عامة الناس، فعليه أن يخالط مجالس العلم وأن يحضر مجالس العلم وأن يتعلم. لا يمر عليه يوم أو أسبوع إلا وقد تعلم علما، فهذا من الخير له بإذن الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن لبيد قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء؟
وهذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان صفة ذهاب العلم، وأن ذهاب العلم يكون بالتفريط في فهمه وتلقيه عن حملته وضبطه، وأن يكون المرء حظه من العلم. إذا كان المرء حظه من العلم مجرد الحفظ، حفظ المتون دون فهم المعاني، فهذا من الخلل في طلب العلم. فلا بد أن يقرن الحفظ بالفهم، وأن يتلقى العلم عن حملته، وأن يضبط العلم. قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. معنى ذلك أن العلم يذهب. قال: وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ وهذا فيه أن القرآن يؤخذ بماذا؟ بالتلقي، يؤخذ بالتلقي. هذا يقرئ ابنه، ثم الابن يكبر ويكون له أبناء فيقرئ أبناءه، وهكذا يمضي أخذ القرآن بالتلقي، الصغار عن الكبار. فيقول: كيف يذهب العلم يعني ونحن ماضون على هذه الطريقة؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء، أي لم يعملوا بها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها. فمثل من يحمل النصوص ولا يعمل بها أو يعمل بخلافها والعياذ بالله، فهذا حاله مثل حال اليهود. ولهذا قال بعض أهل العلم: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وضياع العلم يكون بهذه الطريقة، إما بالإعراض عن طلب العلم وعدم تلقيه، أو بأخذ العلم وحفظه دون العمل به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال: قلنا لا. قال: أن يذهب العلماء.
وهذا الأثر موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ودل عليه الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. وفي لفظ: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وهذا فيه أيها الإخوة حث لنا طلاب العلم إلى أن نجتهد في طلب العلم على أيدي علمائنا وحضور مجالس العلم، لأن هؤلاء العلماء يذهب الواحد تلو الآخر. أحيانا حينما يقال توفي الشيخ فلان أو العالم الفلاني الذي يشار إليه بالبنان، يجد بعض طلاب العلم حسرة في أنفسهم أنهم لم يتزودوا كثيرا أو لم يثنوا الركب في مجلس هذا العالم الذي انتقل إلى الدار الآخرة. وهذا فيه الحث لنا أن نجاهد أنفسنا في حضور مجالس العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة.
وهذا الأثر من الأثار العظيمة، فيه الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع. اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا الهدي النبوي، ولا تبتدعوا، لا تتكلفوا إحداث أمر في الدين مما ليس من دين الله عز وجل. والله إن مما يصرف طالب العلم عن العلم سلوك الطرق المخالفة والطرق المنحرفة، فإن طالب العلم مهما قوي في حفظه وقوي في علمه إذا خالف وحاد عن الجادة فإنه يوشك يوم من الأيام أن يترك العلم والعياذ بالله. إن هذا أمر خطير، ولذلك جاءت الوصايا بالاتباع وعدم الابتداع. فقد كفيتم، أي كفيتم، أي جاءت السنة كافية وافية. فالقرآن والسنة فيه الكفاية، ومن لم يسعه ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه. وكل بدعة ضلالة، أي بدون استثناء، ليس هناك بدع حسنة في الدين، بل كل بدعة ضلالة. وهذا جاء مكررا وكثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس قال قلت لأبي: كيف تأتي علقمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه.
نعم. هل يفهم من هذا الأثر تفضيل التابعي على الصحابة؟ الجواب لا، ليس في هذا الأثر تفضيل التابع على الصحابة رضي الله عنهم، فإن رتبة الصحبة شرف لا يدرك، لا يدركه من أتى بعده، شرف ميز الله عز وجل به الصحابة وأكرمهم به سبحانه وتعالى. لكن قد يكون في بعض التابعين من حفظ وتوسع في الحفظ والتلقي فيكون بذلك مدركا لعلوم كثيرة وأحاديث كثيرة لا تكون موجودة عند بعض الصحابة. وهذا الإدراك للعلوم أو للحفظ لا يعني أنه أفضل من الصحابي، فإن شرف الصحبة ومكانة الصحبة لا يدركها من كان بعدهم مهما كان العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم: حدثني أبا زرعة، حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا.
وهذا الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله، قال وفيه إشارة إلى قوة، قال إذا حدثتني حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا، يعني ما أسقط منه حرفا. وهذا إشارة إلى قوة حفظه ومتانة إتقانه. سأله عن حديث ثم سأله بعد سنتين فلم يسقط منه حرفا، وهذا فيه حث لطالب العلم أن يكرر كثيرا وأن يراجع حفظه دائما حتى يكون متقنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه.
نعم. هذا مر معنا أول الحديث أول الأثر، وفيه ويلهمه رشده فيه، ومن ألهمه الله عز وجل رشده فقد وفق للخير. وهذا من أمارات توفيق الله عز وجل لعبده. وفي الدعاء المعروف المأثور: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فطالب العلم يدعو بهذا الدعاء حتى يثبته الله عز وجل على الدين ويرزقه العزيمة على الرشد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال حدثني شيخ من عبس قال صحبت سلمان فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه، قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عامل مثله، قال فانتهينا إلى دجلة وقد مدت وهي تطفح، فقلنا لو سقينا دوابنا، قال فسقيناها، ثم بدا لي أن أشرب فشربت، فلما رفعت رأسي قال يا أخا بني عبس عد فاشرب، قال فعدت فشربت وما أريده إلا كراهية نعصيه، ثم قال لي كم تراك نقصتها؟ قال قلت يرحمك الله وما عساني ينقصها شربي، قال وكذلك العلم تأخذ ولا تنقصه شيئا، فعليك من علمي بما ينفعك.
نعم. وهذا الشيخ من عبس هو مجهول لم يسمى، صحب سلمان الفارسي رضي الله عنه صحبة أراد أن يعينه فيها على أمور دنياه، يعني أمره بهذا الأمر سلمان رضي الله عنه ليبين له أنه مهما نهل طالب العلم من العلم فإنه لا ينقص من العلم شيئا. فهنا قال فانتهينا إلى دجلة النهر المعروف، وقد مدت وهي تطفح، مقصود بالمد الذي هو المد والجزر، إذا حصل للنهر المد ماذا يحصل؟ يطفح الماء ويمتد على جنباته ويخرج إلى الأرض اليابسة. فيقول في هذه الحال وقد طفح الماء من نهر دجلة فقلنا لو سقينا دوابنا، قال فسقيناها، ثم بدا لي أن أشرب فشربت، فلما رفعت رأسي قال يا أخا بني عبس عد فاشرب، قال فعدت فشربت وما أريده، ما يريد أن يشرب، روي لكنه كره أن يعصي سلمان رضي الله عنه، ارتوى ولكن ما أحب أن يعصيه، قال فلما شربت الثانية قال لي كم تراك نقصتها، كم نقصت من هذا النهر، أو كم نقصت دجلة بهذا الماء الذي شربته منها. هنا أراد أن يعطيه ماذا؟ درسا عمليا واضحا في فضل العلم وسعة العلم، وأنك إن أعطيته كلك من الجهد أعطاك بعضه، ولا يدرك العلم بالراحة، إنما ينال العلم ويترقى طالب العلم درجات عالية في العلم على جسر من التعب. قال كم تراك نقصتها؟ قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شرابي، قال وكذلك العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالأخاذي يروي الراكب والأخاذي يروي الراكبين والأخاذي يروي العشر كالإخاذي يروي الراكب يروي الراكب والإخاذي يروي الراكبين والإخاذي يروي العشرة والإخاذي لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم وإن عبد الله من تلك الإخاذ.
وهذا مثل يعني عظيم ذكره مسروق رحمه الله، يقول: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاد. الإخاد ما هو؟ الإخاد مجمع الماء، مكان الذي يجتمع فيه الماء، حينما تنزل الأمطار وتمشي في الطريق تجد مجامع الماء في الأرض. هذه المجامع منها ما تكون مجامع صغيرة، لو ورد عليها راكب لارتوى، تكفي راكب أو راكبين أو هكذا. أما المجامع الكبيرة التي فيها الماء الكثير فهي مثل الأودية التي تمر بها المياه وتجتمع فيها، وهناك أودية صغيرة وأودية كبيرة بحسب سعة هذا الوادي وما فيه من الماء. فيقول: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ، يروي الراكب، والإخاذ يروي الراكبين، يعني في بعض مجامع الماء إذا أتاها راكب واحد انتهى الماء الذي فيه، وبعضها إذا جاءه راكبين انتهى. كان الناس قديما لا يكتفون، يعني يأتي الإنسان ويشرب، إنما يروي ما معه من يعني قرب وغير ذلك فينتهي الماء، وبعضها يكفي إلى عشرة، وبعضها لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. وهذا فيه تأمل عجيب حينما تنظر في علوم بعض العلماء الأكابر الراسخين في العلم، تجد أن علومهم أشبه ما يكون بهذا، وسعت أهل الأرض. لو نظرنا الآن إلى بعض العلماء، أسماء كثيرة ليس على سبيل الحصر لكن من باب التمثيل، شيخ الإسلام رحمه الله، ابن القيم، لو جئنا إلى هذا العصر وقيل لك ابن باز رحمه الله، ابن عثيمين وغيرهم من العلماء الأكابر، تجد أن الناس جميعا أو أهل الأرض يصدرون عن هؤلاء العلماء، علمهم غزير يصدر عنه الناس كلهم، فإذا يتفاوتون. وكذلك أيضا الناس فيهم من علمه محدود، في طالب علم مثلا علمه في حدود منطقته وقريته، وهناك طالب علم امتد علمه إلى أبعد من ذلك، وهكذا، فليسوا على درجة واحدة. وهذا كله أيها الإخوة يفهم منه الإشارة إلى اجتهاد طالب العلم، وأن يكون ذا همة في أن يزداد وأن ينهل من العلم، وأن يسأل الله عز وجل التوفيق في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لراجح علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والذي بعد أيضا قال عبد الله: إني لأحسب عمر.
قال عبد الله: إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم.
هذا كله فيه فضل عمر رضي الله عنه، وفيه سعة علمه وفقهه وبصيرته رضي الله عنه وارضاه، ويكفيه رضي الله عنه وسائر الخلفاء الراشدين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولي الفقه والعلم.
أولو الأمر هنا في الآية كما قال مجاهد رحمه الله أولي الفقه والعلم، يعني العلماء، وقال أولي الفقه والعلم أي العلماء. وقال غير واحد من أهل العلم أن أولو الأمر في الآية يشمل العلماء والأمراء الذين هم الحكام فهؤلاء يطاعون في أمر الديانة والعبادة والفتوى ومسائل الدين وأحكامه، والأمراء يطاعون بما لهم من الأمر وبما يده بما بيدهم من السلطة والحكم طاعة في غير معصية الله عز وجل. فالصحيح أن الآية تتناول هذا وهذا، العلماء والأمراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال: كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم، فإما أن يحدثني به أو يزيدني فيه.
وهذا فيه بيان فضل وإمامة إبراهيم النخعي رحمه الله. ما يقول: ما حدثته بحديث إلا وأفادني حول الحديث، يعني إما أن يحدثني به، يعني يرويه من طريق آخر غير الطريق الذي حدثته بها، أو يزيدني فيه، يفيدني فيه بزيادات وفوائد تتعلق بهذا الحديث. وهذا فيه فائدة، فائدة مجالسة أهل العلم، مجالسة العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال قال لي علي بن الحسين: تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال: قلت: وما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبوننا بما ليس عندنا.
نعم. أورد هذا الأثر عن علي بن الحسين ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدرك، أي علي بن الحسين يدرك شرف هذه المكانة والانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه محط أنظار الناس، وأن مثله يسأل فيقول: تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ يقول لمسعود بن مالك: تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال: قلت: وما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها، يعني يريد أن يتفقه عليه في مسائل يريد أن يسأله عنها، لأنه أدرك ما هو فيه من مكانه ومنزله، فرغب أن يجالس سعيد بن جبير ليأخذ من علمه، حتى إذا سئل ورجع الناس إليه وأرادوا أن يتفقهوا على يديه، فإنهم يجدون عنده العلم الذي يستفاد منه. وهذا يستفيد منه طالب العلم فائدة مهمة، أن طالب العلم إذا رجع إلى بلده فإن الناس بحاجة ماسة إليه، فالناس ينتظرون طالب العلم، يقولون: درس في المدينة سنوات الشيخ فلان، طالب العلم فلاني، فهم في انتظارك. فلذلك طالب العلم ينبغي أن يتزود وأن يجتهد وأن يحصل من العلم ما دام في فترة هذه المدة، مدة الطلب، أن يجمع من العلم ما يستطيع، حتى إذا رجع وإذا به يستطيع أن يبين للناس الحق وأن يعلمهم وأن يشرح كتب أهل العلم في العقيدة والفقه والحديث والتفسير وغير ذلك من الكتب. كل هذه الكتب درسها على العلماء هنا، ثم رجع إلى بلده وبلغ هذا العلم. ومن ما يؤسف له أن يرجع الطالب أو طالب العلم ولم يحصل علما غزيرا، أو لم يحصل شيئا من العلم، ربما أمضى وقته في غير طلب العلم ففاته الشيء الكثير. وأشد من ذلك أن يرجع طالب العلم أو الطالب إلى بلده ثم ينصرف تماما عن الناس وعن العلم، وربما افتقد في العبادة وفي الطاعة، وهذا أمر نسأل الله عز وجل أن لا يكون موجودا، لكن على طالب العلم أن يحذر منه وأن يخشى من ذلك فيتزود من العلم، حتى إذا رجع إلى بلده وجلس للناس وإذا به يفيد بإذن الله عز وجل ويبين للناس الحق ويدلهم على الطريق المستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر رضي الله عنه نهى عن المكايلة، يعني المقايسة.
نعم، المقايسة هنا المراد بالمقايسة أي في الدين. قيل المقصود إهمال الأثر وإعمال الرأي والعقل، قيل المقايسة في الدين يعني أن يعرض الإنسان عن النصوص الشرعية ويهمل الأدلة والآثار ويعمل رأيه وعقله. وقيل المقايسة بالقول، يعني أن يكيل الإنسان لفلان كما كال له من الكلام، يقابله بمثل ما قابله، فجاء النهي عن ذلك إرشادا إلى احتمال الناس والدفع بالتي هي أحسن. وكل كلا المعنيين صحيح، فيحذر طالب العلم من المقايسة في الدين، إما بإهماله للآثار وإعراضه عن النصوص، أو بمقابلة الناس بمثل ما يقابلونه به. قد يأتي إنسان من السفهاء ويتكلم على طالب العلم أو يرميه بشيء، فإذا رماه طالب العلم بمثل ما رماه به فهذه المقايسة، المقايسة بالقول. إنما طالب العلم ينبغي أن يزن الأمور وأن يقيس الأمور وأن ينظر للأصلح، فقد يكون الأصلح هو الإعراض، الإعراض عن كلام السفهاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن قال: إن لنا كتبا نتعاهدها.
وهذا مهم جدا لطالب العلم، بل من أقوى ما يكون في ضبط العلم، من أقوى ما يكون في ضبط العلم وإتقانه أن يتعاهد طالب العلم الكتب. قد جاء الإمام البخاري رحمه الله أنه سئل عن دواء الحفظ فقال: إدمان النظر في الكتب، إدمان النظر في الكتب. وهذا هو معنى قول الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها. لكن ما هي الكتب التي يتعاهدها طالب العلم؟ كتب أهل العلم، كتب السلف، كتب المعروفة. فطالب العلم لا بد أن يعرف ماذا يقرأ ولمن يقرأ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع بين أن أراه، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبا بكندة يزعم أن آية الدخان تجيء، أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله رضي الله عنه وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
هذا الأثر مخرج في صحيح مسلم وله تتمة في الصحيح، وفي هذه التتمة بيّن ابن مسعود رضي الله عنه ما يراه في المراد بقوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. فهو يرى رضي الله عنه أن هذا الدخان آية قد تمت وحصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما دعا عليه الصلاة والسلام على قريش أن تكون عليهم سنين كسني يوسف، فصاروا في مجاعة حتى إن أحدهم إذا نظر إلى السماء من شدة الجوع الذي هو فيه يرى كأن بينه وبين السماء دخان. فابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذا هو المراد. ومن أهل العلم من الصحابة وغيرهم من قالوا بخلاف ذلك في معنى الآية، وأن المراد بالدخان الآية التي تكون متى؟ في آخر الزمان، الآية التي تكون في آخر الزمان، وهي شرط من أشراط الساعة وعلامة من علامات الساعة. والحاصل أيها الإخوة أن هذا الأثر فيه التحذير من القصاص إذا كان يقص متسرعا في قصصه غير متثبت فيما يقص. والسلف حذروا من هذا النوع من القصاص، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: أكذب الناس القصاص والسؤال، أكذب الناس القصاص والسؤال. لأن القاص حينما يقص أو ينهج هذا النهج في دعوته، مثلا إنسان يدعو الناس فيأتيهم بالقصص، غالبا القاص ماذا يكون هدفه؟ أليس الهدف أن يؤثر في الناس؟ فإنه قد لا يبالي فيزيد بعض الزيادات في قصته حتى تؤثر في الناس، لأنه لو روى القصة كما هي بتمامها ربما يعني كما يقال ما يتفاعل الناس أو ما يرى أنها تؤثر فيهم فيزيد زيادات. فالسلف حذروا رحمهم الله من هذا. ومن العجيب أن بعض الدعوات المخالفة لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة لا تزال إلى اليوم، أنهم ينهجون هذا النهج، وإذا قيل لهم إن هذه القصة التي ذكرتها ليست كما قلت، أنت زدت فيها كذا وكذا وكذا، فيجيبك بجواب لا أقول هذا الجواب يعني من الخيال، إنما سمعته من هؤلاء أكثر من مرة، تتوقعون ما هو الجواب؟ يقول: هذا كذب لمصلحة الدعوة. يقول: هذا كذب لمصلحة الدعوة، بل إن أحدهم حدث يوم من الأيام في مجلس وقال: خرجنا إلى البلاد الفلانية خارج المملكة. يقول: ونحن في المطار مكثنا ساعة أو ساعتين، يقول: أسلم على أيدينا قرابة 50، أسلم على أيدينا قرابة 50. هذا شيء قيل، ليس هو تقول عليهم. يقول أحد الإخوة الحاضرين وهو من أخبرني، قال: لما انتهينا من المجلس، وهذا الأخ من طلاب العلم المبتعثين في ذلك البلد، قال: فسألت المتحدث وقلت له: جزاكم الله خيرا على اجتهادكم، لكن هل ممكن أن تخبرني بالعدد الفعلي الذين أسلموا؟ فنظر إليه قال: والله ما أسلم أحد. هكذا قال: والله ما أسلم أحد، لكن نحن الآن في مجلس كبير وأمام الناس ونريد أن نرغبهم. نحن لا نقول يا إخوة هذا الكلام يعني قدحا في يعني مكانة الدعوة، لا، الدعوة إلى الله عز وجل شرف، وأي شرف، وظيفة الأنبياء والمرسلين، لكن الدعوة لا تكون يوم من الأيام بالكذب، إنما يوعظ الناس بالقرآن، يوعظ الناس بالسنة، يوعظ الناس بالهدي الصحيح. لا بأس أن يأتي الإنسان بموقف أو موقفين لكن لا يزيد. يقول نكذب لمصلحة الدعوة، وهذا من البلاء. وقول الإمام أحمد رحمه الله قال أكذب الناس القصاص والسؤال، الذين يسألون الناس. حينما يأتي السائل ويذكر لك حاله ربما يزيد أنه حصل له كذا وحصل له كذا حتى تعطيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا.
كما قال شيخنا في شرحه المفرغ الشيخ عبد الرزاق قال لا أدري ما المراد بالكتاب الأول، لكن قوله هنا المقصود أنه كما علمك أشياخك بدون أن يأخذوا منك مقابل، فأنت أيضا كذلك علم الناس بدون مقابل. هل معنى ذلك أنه لا يجوز أن يأخذ طالب العلم أو المعلم جعلا أو مكافأة على تعليمه؟ لا، ليس هذا يعني المراد. لا يمنع أن يأخذ مكافأة أو جعلا، لكن الممنوع أن يشارط أو يشترط، يأتي للطلاب مثلا ويقول لا أجلس إليكم ولا أعلمكم إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا، أو يستشرف المال، لكن إن أعطي مكافأة وأعطي جعلا من غير استشراف فهذا لا بأس به، خصوصا مع الحاجة، خصوصا مع الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال ذهب العلماء فلم يبقى المتكلمون، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم.
نعم. قال وهذا في إشارة إلى جمال علم السلف، وأن علمهم فيه قلة الكلام وغزارة الفائدة. قال ذهب العلماء، هذا يقوله مجاهد وهو من التابعين في ذلك الوقت، ذهب العلماء فلم يبقى إلا المتكلمون، يعني يتكلم الكلام الكثير وتكون الفائدة قليلة، بينما السلف رحمهم الله يتكلم الواحد منهم بالكلمة الواحدة والكلمتين تشتمل على الفوائد الكثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل وزاهدكم راغب وعابدكم مقصر.
المقصود أن الإنسان إذا نظر إلى واقعه وقارن علم من يشار إليه بالعلم أو من يشار إليه بالزهد أو من يشار إليه بالعبادة وقارنه بحال السلف، فإنه مباشرة يخرج بنتيجة أن علم السلف الأولين لا شك أنه أعظم، وكذلك زهدهم وعبادتهم. فإذا نظر إلى علم السلف يرى أن من بعدهم أقل علما بكثير، ولذلك قال عالمكم جاهل وزاهدكم راغب وعابدكم مقصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره.
نعم يا طالب العلم، حياة العلم بمذاكرته، وموت العلم بنسيانه وترك المذاكرة، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فتذاكر العلم مهم جدا لطالب العلم، فإنه فيه حياة العلم بإذن الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته فذاكره. قال فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات.
وهذا فيه حث لطلاب العلم على المذاكرة، مذاكرة الحديث، وأيضا على أن يتخذ طالب العلم من أقرانه وأصحابه من يعينه. الله عز وجل يقول سنشد عضدك بأخيك. إذا وفق طالب العلم لزميل أو صاحب يشد من عضده ويعين على الحفظ فهذا من الخير له. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يشد أيضا من عضد إخوانه، أن يشجعهم، لأنك قد تشجع فلان من الناس فيتميز في الطلب وينفع الله به، وحينما تتذكر بعد أعوام وتنظر إلى حالك وحاله وإذا به قد سبقك بمراحل، وهذا من الخير لك أنت. فكل ما يعلمه هذا الطالب أو هذا العالم الذي أصبح من العلماء الذي كان بسبب تشجيعك أنت، كل ما يحصله وكل ما يعلم فإنه يعود الأجر لك بإذن الله عز وجل، فأنتما في الأجر سواء. نعم. ثم ذكر بعد ذلك، لو نذكر نحذف السند ونقرأ مباشرة.
طيب.
حتى لا نطيل على الإخوة.
أحسن الله إليكم. قال إسماعيل بن أبي رجاء كنا نجمع الصبيان فنحدثهم.
وهذا فيه عدم احتقار شيء من الخير، أن يجمع الإنسان حتى ولو صغارا وأن يحدثهم وأن يراجع معهم المسائل وأن يحفظهم شيئا من القرآن وشيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فائدة لهؤلاء الصغار، وفيه كذلك مراجعة لما حفظته أنت، ولا شك أن هذا فيه تثبيت للعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. عن حذيفة رضي الله عنه قال إن أصحابي تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر، قيل وما يحملك على هذا؟ قال إنه من تعلم مكان الشر يتقه.
وهذا مقصد عظيم. يقول حذيفة رضي الله عنه كما جاء في الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الإنسان كما أنه مطلوب منه أن يعرف الخير ليعمل به، فكذلك مطلوب منه أن يعرف الشر لكي يتقيه ولكي يحذر منه، من باب تعلم الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن علي قال كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال الله لكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم.
وهذا فيه ما يتعلق بالأسئلة الافتراضية، ينبغي يعني أن يكون الجواب على أمر واقع، وينبغي لطالب العلم ألا يسأل أسئلة افتراضية لم تقع. قال هنا كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال الله لكان هذا، يعني هل هذا حصل أو لا؟ فإذا كان سؤالا افتراضيا فإنه كأنه يقول انتظر حتى يقع فاسأل. نعم.
أحسن الله إليكم. عن مسروق رحمه الله قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه شيء فقال أكان بعد؟ قلت لا. قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا.
فأجمنا. نعم. فأجمنا يعني أرحنا.
فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا.
وهذا مثل ما سبق أنهم كانوا رحمهم الله لا يرون الأسئلة الافتراضية. إذا سئل أبي بن كعب عن شيء قال أكان بعد؟ هل هذا حصل أو لا؟ قلت لا. قال فأجمنا يعني أرحنا حتى يكون، لا تكلفنا يعني تطلب الجواب واستحضار الدليل والإجابة عن شيء لم يقع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها.
المقصود المسائل التي فيها التكلف، المقصود المسائل التي فيها التكلف والتعمق، وأما سؤال المرء عن أمور دينه فإنه مأمور به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن زبيد قال: ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية.
وهذا المقصود عدم التصدر للأسئلة وإجابة السائلين، فإن السلف رحمهم الله يرون أن في هذا حملا عظيما وثقيلا. قال: ما سألت إبراهيم أي النخعي عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية، لكنه يجيب وهو كاره للحاجة إلى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء قال: كنا نكون عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذكرنا حديثه، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث.
وهذا فيه التأكيد على ما سبق من أهمية مذاكرة العلم، وأن مذاكرة العلم هي حياة للعلم، وأن هذا هو دأب السلف رحمهم الله. ثم من يتذاكرون العلم يتفاوتون فيه، وهذا أمر يعني ظاهر للجميع، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن قابوس بن أبي ظبيان قال: صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلى المؤذن، فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب: من أنت من أنت؟ فلما سألهم قال: إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب.
هذا يفهم منه الأثر ماذا؟ تشجيع الشباب وتذكيرهم أن هذه مرحلة ثمينة جدا ومرحلة ذهبية في طلب العلم، لا تنتظر أيها الشاب حتى يتقدم بك السن، ربما يضعف البصر وتضعف القوة فيتأخر أو يتكاسل الإنسان عن طلب العلم. وصايا السلف كثيرة جدا، قد ألف شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر رسالة بعنوان: من وصايا السلف للشباب. من وصايا السلف للشباب، جمع فيها جملة من الآثار التي فيها يعني الاهتمام بهذه المرحلة. ويقول شيخنا من باب الطرفة، يقول: إنه قرأ عن رجل من أهل العلم يقال له محمد بن حبيب أو ابن حبيب، يقول إنه قال إن مرحلة الشباب تبدأ من 18 إلى 52. هذا فيه يعني تشجيع لبعض الحاضرين أنهم لا يزالوا في مرحلة الشباب، فينشط طالب العلم على طلب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عطاء بن يسار قال: ما أوتي شيء إلى شيء أزيان من حلم إلى علم.
وهذا يعني من ما يجمل به طالب العلم نفسه، أن يضم إلى العلم الحلم. العلم وحده لا يكفي، لا بد أن يكون مع العلم ماذا؟
علم.
أن يكون معه الحلم. وثمرات الحلم لا حد لها، سيأتي معنا حديث: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. يطلب من طالب العلم أن يكون على علم يفقه به دين الله عز وجل، وعلى حلم يحسن به التعامل مع العباد، فإذا وفق لهذا وهذا فقد حصل خيرا عظيما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يقول: أدنوا يا بني فروخ، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله.
وهذا حث منه رضي الله عنه على الإقبال على العلم وتحصيله. قال: أدنوا أي اقتربوا، خذوا ما حفظت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يا بني فروخ يقصد العجم، وقيل إن فروخ من ولد إبراهيم عليه السلام كثر نسله وهم العجم، وهذا حث لهم على العناية بالعلم. قال: فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. وهذا الذي ذكره من واقع الأمة عبر التاريخ حينما تتأمل في كثير من الأكابر من أئمة المسلمين وفقهاء الدين وحملة الشريعة، تجد أن من رواة العلم ومن العلماء والحفاظ من العجم على رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، وغيره من أئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة اللغة. وهذا فيه الحث منه رضي الله عنه، كما أنه يتناول من يخاطبهم في زمانه، فإنه كذلك يتناول كل مسلم في كل زمان. ومن أكرمه الله عز وجل بوضع خطاه في طلب العلم فليغنم هذه الفرصة وليستكثر من العلم راجيا النفع من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن سهيل قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا نظر إلى أبي صالح قال: ما كان على هذا أن يكون عمي بن عبد مناف.
مقصود بأبي صالح ذكوان السمان، هو مولى جويرية، مولى من الموالي، لكن ما ضره ذلك، وقد أتاه الله عز وجل العلم، ما ضره أن يكون مولى وقد أتاه الله سبحانه وتعالى العلم. تنظر لما تتأمل ذكره الكثير مترحما عليه مستفادا من علمه وروايته ونقله لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هنا أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف، يعني لا يضره إن فاته شرف النسب ما دام أنه حصل هذا العلم حتى وإن كان مولى من الموالي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي صالح قال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة رضي الله عنه.
الله أكبر. هذا يعني ما يتمناه هذا الرجل الصالح الجاد في تحصيل العلم، لم يكن يتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين. هل المقصود يعني عدد يعني اثنين من الأثواب؟ المقصود الإزار والرداء، المقصود الإزار والرداء، يعني يتمنى أن يكون له فقط إزار ورداء من أجل أن يجلس عند أبي هريرة بهذين الثوبين الأبيضين يتجمل بهما لمجلس العلم. في الدنيا أمور كثيرة يتمناها الناس، لكن هذا يتمنى ثوبين أبيضين يتجمل بهما في مجلس العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كونوا قوامين بالقسط شهداء، إلى قوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر.
هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية: كونوا قوامين بالقسط، أي لتكن أحكامكم قائمة على ذلك، على العدل. ومن القسط العدل بين المتخاصمين، إذا قعد عند القاضي لا يقبل القاضي على أحدهما ويعرض عن الآخر، أو يتشدد مع أحدهما ويلين مع الآخر، بل يعاملهما بالسوية ويقابلهم مقابلة واحدة لا يميز أحدهما عن الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى حين كلم ربه: ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرى. قال: ربي أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال: ربي أي عبادك أغنى؟ قال: الراضي بما أعطيته.
هذا الأثر مرسل لكن معناه صحيح، فالذكر أحب العمل إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال: ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرا. قال: ربي أي عبادك أحكم؟ قال: أي أيهم أعدل في الحكم، أي في القضاء. قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس، يعني يكون حكمه على نفسه أو على ولده أو على قريبه لا يميز فيه أحدا، وهذا من تمام العدل. قال رب أي عبادك أغنى؟ قال الراضي بما أعطيته. وهذا شاهده ما جاء في الحديث أن الغنى غنى النفس، أما الدنيا مهما أوتي منها الإنسان فإنها لا تشبع مطمعه ورغبته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن طاووس قال كان ابن عباس رضي الله عنه ما يسأل عن الشيء فيقول إن هذا لفي الزبر الأولى.
كان ابن عباس يسأل عن الشيء فيقول إن هذا لفي الزبر الأولى، لعله أو لعل المراد هنا بالزبر ما جاء في الآية الكريمة إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، ولعل أيضا المراد بما سئل عنه فأجاب بهذا الجواب أمرا من الأمور المتفق عليها بين الأنبياء مثل ما في الآية الكريمة. فقد يكون سئل عن شيء من هذا القبيل من الأمور التي اتفق عليها بين الأنبياء وجاءت بها الرسالة فأجاب مثل هذا الجواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال قلت له إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثناه كذلك وربما نقصت، قال عليكم بالسماع الأول.
المقصود أنه إذا حدث بحديث ثم حدث به بعد مدة أي التحديثين أو الروايتين يأخذ أو نأخذ بها، الأولى والآخرة؟ الأولى فيها زيادة والآخرة فيها نقص. قال عليكم بالسماع الأول، إن السماع الأول قد يكون في نشاط الإنسان وقوته فيكون أضبط وأتقن مما لو كبر. تريد أن نقف أو نكمل قليلا؟ طيب نكمل لو كم أثر حتى يعني ما يضيق على الوقت في مجلس الغد إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبله، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن علمه فيما عمل ما عمل فيه.
والشاهد وعن علمه ما عمل فيه، وهذا الحديث فيه الحث أيها الإخوة على العمل بالعلم، لأن العمل كما سبق هو مقصود التعلم، وأن طالب العلم ينبغي أن تكون همته في طلبه للعلم من أجل العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم.
يعني لو قارنا بين رجلين، رجل جاهل لكن جهله على نفسه، وآخر يفتي الناس بغير علم، أيهما أعظم مصيبة؟ الذي يفتي بغير علم، لأن المصيبة ليست على نفسه فقط، إنما يحمل إثم نفسه وإثم من أفتى بغير علم ومن أرشدهم إلى غير رشد، وهذا فيه التحذير من الفتوى بغير علم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يقال أزهد الناس في عالم أهله.
أزهد الناس في عالم أهله، يعني قرابته، قد يوجد العالم في أسرة مثلا أو بين أولاده فيزهدون فيه، أو قرابته يزهدون فيه، بينما الناس من غير أهله وقرابته تجدهم يحرصون كل الحرص على الجلوس إلى هذا العالم. وهنا لعل السبب والله أعلم إما أن يكون لأن هذا العالم الذي بين أولاده وبين أهله وقرابته أنهم يرونه دائما، يعني ألفوا على رؤيته، وقد يكون فيه شيء من يعني رفع الكلفة دائما وهو أمامهم، وربما يكون هذا العالم لكثرة وجوده أو لرؤيته دائما ربما زهدوا فيه وقالوا متى ما احتجنا سألنا، في أي وقت، بينما غير أهل العالم يخشون ذهاب هذا العالم أو لا يرونه إلا في الدرس مثلا فيحرصون عليه أكثر. وهذا فيه حث على عدم الزهد في أهل العلم حتى ولو كان قريبا أو كان من أهلك وقرابتك، فيلزم العالم الذي عرف بتعليم الكتاب والسنة والسير على منهاج السلف رحمهم الله يحرص عليه حرصا شديدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن الأعمش قال قال لي مجاهد رحمه الله لو كنت أطيق المشي لجئتك.
السؤال هنا كم بين مجاهد والأعمش، كم سنة؟ هذا يحتاج إلى أن نراجع السير. كم تتوقعون يا إخوة؟ طيب أكبر الأعمش أو مجاهد؟
مجاهد.
قال قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك. مجاهد أكبر، كم يكبره؟ حوالي 40 سنة. حوالي 40 سنة، يعني ما يكبره بسنة أو سنتين أو 3 أو 10. ومع ذلك يقول لو كنت أطيق المشي، هذا الكلام يقول مجاهد وهو في كبر سنه وضعف قواه. وهذا فيه التواضع والتطامن والمحبة للعلم وأيضا التشجيع لحملته ورجالاته. وهذا الذي نقرأه أيها الإخوة يربينا على هذه الآداب العظيمة التي كان عليها سلفنا رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عون أن محمدا كره
كتاب الأحاديث،
كتاب الأحاديث في الأراضين،
يعني كتابة الحديث على الأرض. كتابة الحديث على الأرض، إنسان أحيانا يرى أرضا مبسطة أو جميلة فيكتب عليها الحديث. قال كان أو السلف كانوا يكرهون كتابة الحديث على الأرض من باب تعظيم الحديث، ولأن الأرض قد تداس أو توطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن الشعبي قال كان يؤخذ العلم عن 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علمهم علم بعضهم يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي وأبي الأشعري رضي الله عنهم يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال فقلت له وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ قال كان أحد الفقهاء.
هذا الأثر ليس المراد منه حصر العلم، علم الصحابة في هؤلاء 6، ولكن المراد الإشارة إلى من انتهى إليهم العلم من أكابر الصحابة وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو المراد، ليس المقصود الحصر. وهذا جاء عن يعني جاء في آثار أخرى، وذكر أيضا في أثر آخر أبو الدرداء بدلا من أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد إنك تحدثنا أحاديث معجبة، وإن أنا خاف أن نزيد ننقص من أنت أو تنقص، فلو أكتبتناه قال لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا ولكن يحفظوا عنا كما حفظنا.
المقصود هنا يعني عدم الكتابة، أي التعويد على الحفظ، وقيل كان هذا في أول الأمر كما سبق لئلا يختلط الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فكان قد نهي عنه في أول الأمر. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وحتى بعض التابعين ينهى ربما لهذا السبب، حتى لا يكون اتكال على المكتوب، أو المقصود حتى لا يختلط. ولعل هذا هو المراد هنا، أنه أراد أن ينشطهم على الحفظ والضبط وتقوية الذاكرة. ومما يحسن يعني للطالب في هذا من باب التدريب أن يدرب نفسه دائما على الحفظ. فمثلا إذا أعطي شيئا أو رقما فيحاول أن يحفظ من نظرة واحدة أو نظرة أخرى فيكرر ثم يحفظ هذا الرقم بدل الكتابة. الناس تعود الآن على تعودوا على أن يكتبوا كل شيء. ليس المقصود كتابة العلم، كتابة العلم فيها تقييد العلم، لكن المقصود لابد أن يكون لطالب العلم تعويد على الحفظ. وإن جمع خاصة في طلب العلم بين الحفظ وبين الكتابة فهذا هو الأولى والأفضل، يكون العلم مكتوب حتى إذا أراد أن يلقي شيئا طلب منه درسا، طلب درس أو كلمة فيكتب هذه الكلمة حتى تبقى ثم يحفظها ثم يلقيها إلقاء، وهذا من تعويد النفس على الحفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممتها إلي فما نسيت شيئا سمعته بعد.
وهذا فيه فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه لما أكثر الناس عليه أنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبرئ نفسه من هذا، من هذا الظن، قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، يعني اللقاء سيكون أمام الله والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، فإن كنت متقولا فالله يحاسبني. قال ثم بين تميزه بكثرة الرواية أنه كان رجلا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، كان من فقراء الصحابة، وذكر انشغال بعض الصحابة بالصفق في الأسواق أو القيام على الأموال، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، قال فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممتها إلي فما نسيت شيئا سمعته بعد. وهذا هو سبب كثرة الرواية والتي ذكرها عن نفسه، وأيضا شهد له بها من شهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا مال له ولا أهل ولا ولد، كانت يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم يدور معه حيثما دار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أيوب قال قال رجل لمطرف أفضل من القرآن تريدون؟ قال لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا.
نعم. قال أفضل من القرآن تريدون، يعني تريدون شيئا أفضل من القرآن، تطلبون الآثار والروايات، هل تريدون شيئا أفضل من القرآن؟ فانظر إلى جوابه هنا، جواب سديد، قال لا ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. القرآن يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى علم، إلى بصيرة، وهذا فيه حث على طلاب العلم، حث لطلاب العلم أن يجتهدوا في قراءة معاني القرآن وكتب التفسير ودلالات هذه الآيات، فإن هذا من الأمور المهمة جدا لطالب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبا علية يقول حدث القوم ما حملوا؟ قال قلت ما حملوا؟ قال ما نشطوا.
نعم. وهذا الأثر فيه بيان يعني التحديث، أن تحدث الناس ما دام عندهم نشاط للسماع. أما إذا كان ليس عندهم نشاط للسماع فإنما قد يحدثهم به المحدث لا يقع موقعه، من حيث الاستفادة والضبط. وأنا أخشى الآن بعد هذا الأثر أن يقول الإخوة هذا عليك لا لك ويلزم أن أتوقف، لكن الأثر الذي بعده متعلق به. قال سمعت أبا الأحوص يقول كان عبد الله يقول
لا تمل الناس،
لا تمل الناس، لا نريد أن نمل أحد. الإملال هو التطويل. طلنا قل لكم أجر على هذا الصبر والتحمل. فإنسان يحدث الناس بما يستطيعون بلا تطويل وبما لا يحدث به ملل. وإلى هنا نقف إن شاء الله لنكمل في مجلس الغد، وبه نختم إن شاء الله هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.